بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه السورة سورة تعرض مشاهد عجيبة. تبدأها بهذا المطلع الذي يشع نوراً وتفاؤلاً ووعداً بالحق والفجر، قسم عظيم من الله جل وعلا. ماذا تعرض؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد. تقدم بهذا التفاؤل والفجر، والفجر هو أول النهار الذي يعقب الليل الطويل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فعندما نسمع هذا المطلع نحس بما بعده كما سيأتي تأكيده في هذه السورة. والسورة والله أعلم يظهر أنها نزلت في وقت شدة كان يعانيها النبي صلى الله عليه وسلم، وظلم وطغيان من نماذج من كفار قريش وغيرهم ممن عرضت لهم السورة، قوم عاد أو قوم يهود وهم عاد، وثمود، وقوم فرعون. سنرى في هذه السورة بإذن الله تلك الوقفات التي تعطينا الأمل والتفاؤل في هذه الظروف التي تعيشها الأمة: ظلم وطغيان وبغي. الشام، وما أدراك ما يحدث في الشام، بلد كانت مضرب المثل بالأمن والاستقرار وتعدد النعم، ها هي ينطبق عليها ما ذكره الله جل وعلا من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ونسأل الله أن يجعلنا وإياهم من الصابرين. إخواننا في العراق كذلك، وبالذات أقصد أهل السنة، وفي فلسطين وفي اليمن، واليوم وما نسمع من أفريقيا الوسطى من إبادة وتطهير عرقي، وما يحدث منذ قرابة 20 عاماً في أفغانستان من تدمير ترونه وتشاهدونه، وهلم جرى كما نسمع في مالي وبورما وغيرها، هي مآسي ومحن. لكن عندما نرجع إلى القرآن ونجد هذا العرض لتلك الأمم التي كانت تمارس البغي والطغيان والفجور والظلم، ويبين الله لنا كيف كانت عاقبتها، نزداد تفاؤلا ونزداد حسن ظن بربنا جل وعلا، ولا نيأس من روح الله مهما طال الزمن. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، رويدا مهما كان في نظرنا طويلا فهو قصير في تاريخ الزمن في الحياة وفي الآخرة. هذه السورة، سورة الفجر، التي فعلا لها من اسمها نصيب، فهذا اسمها سورة الفجر، وهي سورة مكية نزلت في ظل ظروف صعبة من الظلم والاضطهاد والبغي والعدوان من كفار قريش على الفئة المستهدفة المستضعفة، هذه الأمة، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام. فهي تعرض لنا مشهدا أو مشاهد مختصرة متنوعة من حضارات قامت وبغت وطغت ثم كيف كانت عاقبتها؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وتشير إلى أحوال النفس الإنسانية في غالب أحوالها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فماذا يقول؟ وكذلك إذا قدر عليه رزقه ماذا يفعل؟ هذه السورة أيها الأحبة تعرض مشهدا مخيفا في آخرها. وعندما تعرض لنا مشهد عاد وثمود وفرعون فإنه حديث عن أمم ماضية نقرأه في التاريخ من أجل أن نعتبر، لكن عندما تعرض المشهد الأخير فهو مشهد كلنا سنعيشه. مشهد الآخرة ليس مشهد مجرد خبر نأخذه من أخبار الأمم السابقة، وإنما هو خبر واقع وكلنا سنكون في ذلك المشهد. فهو ينقلنا من أخبار سابقة إلى أخبار لاحقة نحن سنكون طرفا فيها، فماذا أعددنا لها وماذا هيأنا لها؟ هنا نعتبر بالقرآن، وهنا نستفيد من القرآن ونتعلم من القرآن، تبين قدرة الله جل وعلا وعظمة الله جل وعلا سبحانه وتعالى. والفجر، أقسم الله جل وعلا بهذا الفجر الذي هو يعقب الليل، وقيل بصلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قيل المراد هو صلاة الفجر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في هذه الصلاة. والفجر وليال عشر، اختلف العلماء فيها على أقوال، قيل هي ليال عشر ذي الحجة، وقد يقول قائل لماذا أطلق عليها ليالي مع أنها أيام؟ فذكر العلماء أن العرب تطلق الأيام على الليالي والليالي على الأيام وكلها جائز، وأكثر المفسرين على أن وليال عشر هي عشر ذي الحجة لما فيها من أعمال لا تقع في غيرها من الحج والتقرب ولعظمها. ما من أيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، أحب إلى الله العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال والجهاد في سبيل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقيل إنها هي المرادة، وقيل هي عشر العشر الأواخر من رمضان، وهذا قول أيضا قوي، لأن العلماء قالوا إن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر الأواخر من رمضان، وليالي عشر ذي الحجة أفضل من ليالي عشر والعشر وليالي عشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر، وهو جمع حسن، والشاهد أنها وليال عشر. من لطائف العلماء هنا قالوا نكرها، الفجر عرفه وقال وليال، وعلى القول الراجح أنها ليالي عشر ذي الحجة قالوا نكرها لأنها لم تكن معروفة عندهم عندما نزلت السورة، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد هذه العشر، فهي فيها نوع تفاؤل، وهي إشارة إلى أن الزمن استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كانت قريش وكفار قريش أفسدوا الزمن كما أفسدوا الواقع بالكفر والشرك وجعلوا الأصنام في الكعبة، أفسدوا الزمن أيضا وهو بالنسيء، يزيدون ويقدمون ويؤخرون، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني مع كفرهم وشركهم هناك أيضا كفر عملي وقعوا فيه، وهو العبث في الأشهر. والعبث في الأشهر يتعلق فيه أحكام شرعية. فلذلك في حجة الوداع من حكمة الله جل وعلا، عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، قدر كوني أراده الله جل وعلا، إذن فيكون عشر ذو الحجة هي كما خلق الله، أي رمضان كما خلقه الله. فالأيام التي نعيشها الآن من فضل الله علينا موافقة تماما لخلق الله لهذه الأيام، وليس كما كانت تفعل قريش، فكانت تختلف وتقدم وتؤخر وتعبث. إنما النسيء زيادة الكفر، والتأخير يترتب عليه خلل في هذا العمل. فمثلا كانوا يقدمون شهر صفر أو يؤخرونه، فاختل الزمان واختل النظام فأعاده الله. قيل وليال عشر، أي بشرى ستأتيكم ليال عشر، كأنها تثير تشويقهم، ما هذه الليالي ومتى تأتي هذه الليالي، فاطمئنوا ستأتي، وإن كانت جاءت بعد سنوات لكنها قريبة. والشفع والوتر، والشفع والوتر اختلف العلماء كثيرا، قيل هي الشفع في الصلاة، وقيل هي عشر ذي الحجة. إذا قلنا عشر ذي الحجة، الشفع هو العاشر من ذي الحجة، والوتر يوم عرفة التاسع، إلى أقوال كثيرة. وقيل الشفع هم الخلق الذكر والأنثى، والوتر هو الله لأنه واحد، ولكن كلها معاني. فنقول إن هذه معاني تفسر الشيء ببعض معانيه، وإلا فكل شفع ووتر يعرفه الناس في العدد أو في الخلق، فكله ينطبق في هذه الآية، والشفع والوتر. والوتر فيها قراءتان سبعيتان، والوتر والوتر، وكلاهما قراءتان سبعيتان. والشفع والوتر هي قراءة الجمهور وعموم العرب، والوتر قراءة بني تميم، وهي قراءة سبعية صحيحة. فلو أخطأ أو قرأه، عفوا أقول لو قرأ الإمام والشفع والوتر ما نخطئه لأن قراءة سبعية، لكننا نقول لا تقرأ بغير ما يعرفه الناس، وإن كان قراءة سبعية لأنه يحدث رباكا أو خللا أو فوضى أو رد، إلا إذا كان من باب التعليم. وأذكر أن أحد الأئمة قرأ في رمضان، وكان يتقن القراءة العشر في قراءة في غير القراءة التي قراءة حفص المعروفة، فوجهه كما بلغني سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن يقرأ بالقراءة المعروفة، لأنه يحدث إشكالا عند العامة، لأن القراءة السبع تختلف وهي قراءة صحيحة، أما الشاذة فلا يجوز القراءة بها إطلاقا. أما لو قرأت للتعليم أو لنفسك فافعل، لأن قراءة سبعية صحيحة. فهنا والوتر أو الوتر، والشفع والليل إذا يسر. سبحان الله، هذه العبارة صحيح أنها تنطبق على الليل إذا انتهى بسرعة، يسري هي يسري، لكن تخفيفا قال والليل إذا يسر، وإلا فهي يسري يمشي فلان يسري، لكن لها دلالة. نحن جئنا هنا نتدبر ما هي الدلالة. هذه المآسي، هذه الأحزان ظلمات بعضها فوق بعض، اطمئن، كما أن الليل يسري وينتهي بسهولة ويأتي الفجر ستنتهي هذه الأشياء. وكلمة يسر لطيفة وخفيفة، ستنتهي بإذن الله بدون ضرر، وما أصيب الإنسان فيه فله أجر. فهي مرة أخرى كلها تجد أنها مليئة بالتفاؤل على قوة وشدة ما فيها من عرض هذه الأمم الظالمة الباغية، مليئة بالوعود. والليل إذا يسر، يقولون إن رجلا كان يسير مع ابنه وهو كفيف البصر، فقال له يا بني قبل الساعات ماذا نحن؟ قال لا أدري، ولكن اشتدت الظلمة. قال قرب الفجر، لأنه إذا اشتدت الظلمة دليل على قرب الفجر، فهي حسية ومعنوية. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أقسام عظيمة. يعني هل صاحب العقل المتزن يحتاج لكل هذه الأقسام من الله جل وعلا؟ وذي حجر هو العاقل، أي ذو عقل، لأن العقل يحجر صاحبه عن فعل ما لا ينبغي. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يأتي أين جواب القسم؟ استنباط استنبطه إمام من أئمة المتدبرين شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال ليس هناك جواب قسم، فكل قسم هو قسم ومقسم به. كل قسم أقسم الله به هو قسم ومقسم به. والفجر وهو أيضا يحمل معنى الجواب، وهذا معنى لطيف لم أطلع على أحد قاله غيره، ولا يعني أنه لم يقله غيره، لكن أقول لم أطلع، وهو معنى جميل في جواب القسم، يعني بمعنى أنك المطلوب منك أن تتأمل ماذا الفجر والليل إذا ليال عشر والشفع والوتر والليل إذا، تأملها، هي بذاتها تحمل معاني القسم وجواب القسم. وهذا معنى، ولذلك أنا قلت إن سماء إن الشيخ عبد الرحمن إمام أئمة المتدبرين، وكتابه أيها الأخوة كتابه عجيب في المسمى بتفسير السعدي، فحتى جعل الله له قبولا ذكر لي أحد الأخوة أن إحدى دور النشر تقول طلب منا الكتاب فطبعنا من الكتاب أكثر، هذا الكلام قبل سنوات، أكثر من 14 مليونا، وحقق الكتاب في أكثر من تحقيق، وقدمه أيضا سماحة الشيخ عبد الله بن عقيل وهو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله جميعا. أنا أوصي بهذا الكتاب، وهو كان أذكر النسخة التي اشتريناها قبل سنوات 6 أو 7 مجلدات، الآن طبعت في مجلد واحد وبطباعة قوية وجميلة وفاخرة ومحققة، وهي الموجودة في السوق الآن، انتهت الطبعة التي كانت في 6 أو 7 مجلدات، ويصعب على الإنسان ينقلها معه. أما هذا الكتاب تستطيع أن يكون معك دائما في حلك وترحالك، ولذلك فيه معاني تدبرية عجيبة، منها هذا المعنى الذي أشرنا إليه في القسم. وقيل إن جواب القسم والله لتبعثن كما جاء في آخر السورة، وقيل وهو قول حقيقة أعجبني لأحد العلماء، قال لنهلكن الظالمين، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لنهلكن الظالمين، وهو الأقرب لسياق السورة، لأنه أقرب لقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ومع ذلك هي أقوال للعلماء لا أستطيع أن أجزم بواحد دون الآخر، وكل معنى له ما يدل عليه. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لذي عقل. طيب يسأل السائل لماذا سمي العقل عقلا؟ تجد أكثر من عرف العقل نقول إن العقل يعقل صاحبه عن فعل ما لا ينبغي. طيب يأتينا سؤال، هل بس مهمة العقل أنه يمنع يربط يعقل يقيد؟ الصحيح لا، لكن هو يقيد عما لا ينبغي، ومن باب أولى أن يدل على ما ينبغي. فأنت مثلا لو حجرت الماء وتريد أن يذهب كما يفعل الفلاحون إلى درب آخر، فأنت لا تريد تحجره لذات حجره، وإنما تريد منه أن ينطلق إلى مكان آخر، إلى مساره الذي تريد إليه. فإذا عندما نقول إنه يمنع أو يحجر وكلها معاني لغوية صحيحة، لكنه في الوقت نفسه يفتح الآفاق لك، يجعلك تستخدم عقلك فيما ينبغي أن تفعله كما خلقه الله. فإذا من لوازم المنع الحجر والمنع، والعقل اسمه عقل يعني يعقل كما قال علماء اللغة، أي أنه يمنع ما لا يليق وما لا ينبغي من أجل أن تصرف هذا العقل فيما ينبغي. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن يبقى العقل بدون عمل، إلا المجنون، أما قالوا فقد عقله، أما من عنده عقل لا بد أن يعمل عقله وأن يعمل عقله، فإذا منعته عما لا ينبغي ولا يليق ولا يجوز ما تكون النتيجة؟ سيعمل وسيجتهد وسيتحرك في الإبداع والتفكير والانطلاقة والبحث. أما يتعلق بقضايا الأمة، مع كل أسف هناك من يريد أن يجهل الأمة وأن تبقى عقولها مغلقة، وهذا دأب الظالمين دائما وأبدا، لأن التفكير الصحيح يحرج أهل الضلال وأهل الظلمة، لكنه التفكير الذي نسعى إليه ونقوله هو المرتبط بالمنع، أي ما لا ينبغي. لماذا؟ لأن المعتزلة يسمون أصحاب المدرسة العقلية، وهم أبعد ما يكون عقل، لأنهم أطلقوا عقولهم وأهواءهم بالحق والباطل فضلوا وانحرفوا. أتباع المدرسة العقلية الآن موجودون باسم التنويريين أو غيرهم، فهو أطلق عنان على عقله فلم يكن عقلا في الحقيقة، لم يعد عقلا، فظلوا وأظلوا وظلوا عن سواء السبيل. لكن عندما تمنعه عما لا ينبغي سينصرف لما ينبغي. لفتة، أحيانا نحن نتعامل بطريقة معينة مع أبنائنا أو طلابنا أو من حولنا بهذا الأمر، تجد بعض الآباء الذي عنده ابن أعطاه الله ذكاء وقاد، وهو لا شك ثمرة من ثمرات العقل، تجد يحاول أن يمنعه أن يحجره. لا، أنت ممكن أن تحجره عما لا ينبغي، لكن وجهه حاوره، هو سيفكر، لا تستطيع أن تمنعه. فإن لم ولو منعته ظاهرا، قالوا كالماء، من لو حجر الإنسان بنى بيتا في طريق الماء وليس له طريق آخر، ماذا يفعل؟ سيهدم البيت على من فيه، إلا إذا صرفته إلى الطريق الصحيح. وإلا في النهاية الماء يتجمع شيئا فشيئا. هكذا الطفل الإبن إذا حجرت عقله دون أن توجهه وتدله على كيف يستخدم عقله قد يدمر، وقد يبدأ تفكيره فيما بعد، إذا عتق من أبيه أو عن أبيه أو عن مدرسه أو غيره بالتفكير الخبيث بالتفكير السيء. إذن هذا هو العقل، فالعقل ليس كما قد يتصور البعض أنه يمنع. نعم هو يمنع عما لا ينبغي، لكنه ألم يقل أفلا تعقلون؟ يعني انطلقوا فيما ينفع، الأمة تحتاج إلى هذه العقول اليوم. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ثم بدأ يتحدث عن عاد إرم ذات العماد. عاد هم قوم هود، وعاد اسم جدهم، قالوا وإرم جد الجد، هي أسماء أعلام، ولكن تنسب القبيلة أحيانا لجد، وأغلب القبائل هكذا. فكما تقول مثلا بنو تميم، تميم هذا رجل فهو منسوب إليه، فكذلك إرم أو قوم عاد، عاد رجل فأصبحت قبيلة. بالقرآن كله كذبت عاد المرسلين، ما يقال بنو عاد، نعم كذبت عاد المرسلين. إرم أيضا جد الجد كما قال المفسرون، وهكذا والله أعلم. ذات العماد الآن هو وصف يفيدنا، ونحن قبل أن أكمل الوصف تطبيقي على بعض واقعنا، ثم كيف كانت النتيجة ومن سبقنا ومن نزلت عليهم هذه السورة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ سؤال يثير الاستفهام. لو يأتيك واحد الآن يسلم عليك قال تدري صار على فلان، فأنت تقول خير إن شاء الله صار عليه، لأن سؤال يثير الاستفهام. تدري صار على قبيلة كذا أو جماعة كذا أو بلد كذا، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ استفهام يثير الانتباه. والرؤية هنا قيل علمية وقيل بصرية، إما أن علمية كما جاء في القرآن ماذا حدث لهم، أو بصرية كما يرون، لأن هذه التي ضربت الثلاثة عاد وثمود وفرعون كلها مشاهدة. فعاد في الأحقاف كما بين الله جل وعلا، وكذلك ثمود طبعا في جنوب المملكة عاد، وثمود في الطريق من المدينة إلى تبوك وقد مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفرعون في مصر، وكلها معروفة. فضرب لهم شيئا معروفا، ألم ترى؟ فيجوز أن تكون علمية ويجوز أن تكون بصرية، وكانت معروفة ومشاهدة، يرونها في رحلة الشتاء والصيف. فإذا ذهبوا إلى الشام رأوا ثمود ومساكنهم في مدائن صالح التي تسمى الآن مدائن صالح، وإذا ذهبوا إلى الجنوب الشتاء وجدوا ورأوا عاد كما بين الله جل وعلا. فيقول ألم ترى ماذا حدث لهؤلاء؟ لكن نمر عليها ثم أرجع للاعتبار فيها. يقول الله جل وعلا إرم ذات العماد. العماد قيل إنه لشدتهم، يقولون هم من أشد منا قوة، من أشد منا قوة؟ إرم ذات العماد، قيل قوة في أجسادهم، وقيل والله أعلم أن هذا الأمر يكون في بنائهم. وهذا ملحظ، أن كل الثلاثة التي ذكروا هنا يدل على شيء في البناء وعلى حضارات قامت. وقد يكون أيضا ذات العماد، قالوا أعمدة البناء التي يقيمونها كانت شاهقة، ومن لوازمها أن أبدانهم كانت شاهقة ولديهم قوة. من أشد منا قوة؟ بسطة في الجسم، أعطاهم الله جل وعلا بسطة في الجسم وقوة في بلادهم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي في زمنهم، بل ولا يزال الشهرة لهم بالقوة والبطش. من أشد منا قوة؟ إرم ذات العماد. يقول الله جل وعلا وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. ثمود قوم صالح عليه السلام، وهم كما قلت في مدائن صالح. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا في الوادي، كانوا ويبنون بيوتهم في الوادي كما بيّن الله جل وعلا هذا الأمر في قوله تعالى هم قوم صالح أي قطعوا الحجر بوادي القرى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وفي سورة أخرى آمنين. ولا يزال آثار بنائهم عجيب جدا، كيف ينحتون البيوت بداخل الجبال. فلذلك قالها في هذه السورة وثمود الذين جابوا بمعنى قطعوا، جاب الشيء قطعه بالواد، أي واد القرى المعروف. وأشير إلى إشارات سريعة هنا إلى أن المرور الآن أصبحت من أماكن التي السياحة، واختلف العلماء هل يجوز الذهاب إليها أو لا. فالقول الراجح أنه يحرم الذهاب إليها إلا للاعتبار، وقيل يكره والأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بها، فإنها ديار المعذبين، ديار الظالمين، قال إلا أن تكونوا باكين. تعملوا الواقع الآن، يذهبون إلى هناك ويضحكون ويسخرون ويصورون وكأنها نزهة، مع النبي صلى الله عليه وسلم لما عجنوا أخذوا من مائها وعجنوا العجين أمر بإهراقه وإطعامه للدواب، ورفض أن يأكله البشر فقط لأن الماء من آبارها وإلا العجين ليس منها. ولذلك إلى فترة قريبة كان يمنع الذهاب إليها من باب النزهة للاعتبار، نعم، لكن تغيرت الآن، يدخلها المسلمون والكفار. وهذا حقيقة، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى نظر. وقلت وإن كان هناك من قال إنه يكره والله أعلم. ثم قال وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد، اختلف في الأوتاد، قيل الأوتاد التي كان يعذب بها، وقيل إنها الإهرامات، لأن الله سمى الجبال أوتادا، والذي شاهد الإهرامات يراها أنها كأنها من أعظم الجبال، وهي عجيبة جدا في بنائها وثباتها آلاف السنين، مع أنها من عمل البشر، من فعل البشر، ومع ذلك بقيت شاهدة على حضارتهم. كل هؤلاء أهلكهم الله جل وعلا. ماذا قال الله جل وعلا؟ الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا، هذه نهاية الطغيان. فماذا حدث لما طغوا؟ قال فأكثروا فيها الفساد. لاحظوا الترتيب، حضارات أنتجت طغيان، والطغيان أنتج فساد، والفساد أنتج صب عليهم ربك سوط عذاب. هذا يخيف هذا المعشر. وكل له شبه، سلمان فرعون، أبو جهل فرعون هذه الأمة، الوليد بن المغيرة نال شرفه بأبنائه وماله وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، وأبو لهب نال بشرف نسبه، وقبل ذلك قارون بماله، كلهم انتهوا. بمعنى أنه ليست الشهرة والقوة في المال أو في النسب أو في الجاه أو غير ذلك هي التي تبقي الإنسان، وإلا هذه نماذج من أقوى الأمم التي مرت في التاريخ. ماذا أحدثت ولدي هذه الحضارات؟ أحدثت الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى، فهو مخاطب لي حتى لي ولك، كيف يا رب؟ أن رآه استغنى. وقد مر معنا شعور الإنسان بالاستغناء يحدث الطغيان، وإذا حدث الطغيان حدث الفساد، ومن الفساد الظلم. ولذلك كما قلت في مناسبة سابقة، عندما يشعر الإنسان بالاستغناء يحتقر غيره، ينظر إلى غيره بالذراء. كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الذي يستغني بجاهه يطغى، الذي يستغني بماله يطغى، الذي يستغني بمنصبه يطغى، الذي يستغني بعلمه يطغى، إلا من وفقه الله جل وعلا. ولذلك إذا أعطاك الله نعمة فاحذر أن تصل إلى حد الطغيان أو أن تلامس حد الطغيان، لأن هذه قراءة نفسية واقعية في البشر. كلا إن الإنسان لا يطغى جملة اسمية، إن الإنسان، أي إنسان، أن رآه استغنى، إلا من وفقه الله وهو المؤمن. فلهذا يجعل الإنسان إذا أعطاه الله من النعم أن يخاف، أن يخاف أن يكون وقع في الطغيان وقع في شيء من هذا. فقال الله جل وعلا ماذا بعد ذلك؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الفساد في الشرك، الفساد في الأخلاق والترف. ولذلك جاء وصف الترف والإسراف في القرآن بالذم، إخوان الشياطين، ونهى الله عن الترف. وربما يقع بعضنا بالترف وبالإسراف وهو من حيث لا يشعر، مع أن الله في القرآن بيّن أن السرف وهو بعد الترف أيضا كانوا إخوان الشياطين لا يحب المسرفين. وهذا معنى أيضا يجب أن نعتبر فيه، إذا أعطاك الله نعمة فاحمد الله واستخدمها في طاعته، واحذر أن تصل إلى حد الطغيان لأنك استغنيت عن غيرك، استغنيت عن غيرك. فبهذا يأتي هذا المعنى فأكثروا فيها الفساد، ما قال فأفسدوا، بل أكثروا الفساد. وكان في قوم هود، قوم ثمود، أو في ثمود قوم صالح، تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذه النماذج تتكرر، كانت موجودة وقت النبي صلى الله عليه وسلم في كفار قريش، هي موجودة اليوم في زمننا، ممن طغى بغناه أو بقوة، مثل أمريكا طغت، بريطانيا طغت، فرنسا طغت، كلها دول استعمارية طغت وأذلت. ماذا يحدث؟ شيء حدث وشيء يحدث. كانت بريطانيا تسمى الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، وهي أصبحت الآن تبع لأمريكا، وأمريكا الآن تهوي، لكن هناك سنن في سقوطها بسبب طغيانها وظلمها وجبروتها. هذا الطغيان مؤذن بالهلاك، لكن كما قال الله جل وعلا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولهذا قال فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم سوط، أولا صب، الصب إذا جاء كما يأتي المطر يشمل الجميع. قال العلماء سوط عذاب، قالوا لأن السوط يتكرر الضرب به، فهو السيف مرة واحدة يضرب به أو مرتين، لكن السوط ثم قالوا صوت نكرة فهو واحد، فهناك أصوات أخرى معدة للكافرين يوم القيامة. إذا كان عقوبة هؤلاء بصوت واحد كما قال الحسن البصري، فماذا ينتظرهم يوم القيامة عندما يقادون بالسلاسل؟ هنا نخاف أيها الأخوة، ويبقى الإنسان يخشى من عاقبة الطغيان، يخشى من عاقبة زوال النعمة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هنا العقل مرة أخرى، فالعقل ينتج التفكير وينتج العمل. يخاف الإنسان، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هؤلاء طغوا، أعطاهم الله النعم وضرب هذه الأمثلة بحضاراتهم، وهي حضارات في زمنهم نادرة، لكن لما طغوا واستكبروا فأكثروا الفساد وحولهم الإسراف إلى أشباه بهائم، بل أقل من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أهلكهم الله. واليوم يتكرر المشهد في واقعنا، انظروا واقع كثير من بلاد المسلمين ماذا حل بها. لا شك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اليوم نخشى والله، لأننا يجب نتساءل، هل شكرنا للنعمة بمقدار ما أعطانا الله من هذه النعم؟ هل تحكيم شريعة الله جل وعلا بمقدار ما أعطانا الله من هذه النعم؟ انظر البلاد التي قبل 30 سنة فقط، ما أقول 40 ولا ما أقول 20 أو 10، 30 سنة كيف كانت وكيف أصبحت؟ مضرب لما يتفكر الإنسان فيها. انظر أحوال إخواننا في الصومال كيف أهل. لا يأمن الإنسان على نفسه. أحوال إخواننا الآن في العراق أهل السنة، نسأل الله أن ينصرهم وينصر إخواننا في الصومال وفي كل مكان. أحوال أيها الأخوة، ألا نعتبر ولم نكن لهم حرما آمنا، تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. انظر واقعنا البلاد في هذه البلاد، بلاد الحرمة في المملكة العربية السعودية، والله يتخطف الناس من حولنا. لو نظرنا البلاد المحيطة بنا فقط يتخطفون، لم تكن على حالها. انظر إلى البحرين، انظر إلى اليمن، انظر إلى العراق، انظر إلى كل البلاد المحيطة، يتخطف الناس من حولهم، ذهب الأمن منها، ذهبت النعم. ليس بيننا بين الله حسب ولا إن لم نحافظ على هذه النعمة بالشكر، وبالشكر تدوم النعم، فإننا نخشى أن يحل بنا عذاب الله جل وعلا، لأننا وصلنا إلى درجة كما قال الله جل وعلا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه. أقف عند هذا، انظر واقع النعم اللي احنا فيها، انظر الاتصالات، انظر السيارات، انظر ما تجده، تدخل إلى سوق الخضار أو إلى البقالات الكبيرة تحتار كيف تختار. انظر إلى كيف تجبى إلينا ثمرات الدنيا، حتى من أمريكا الجنوبية تأتيك الثمرات، شيء حقيقة يخيف. فالسؤال، هل نحن نشكر الله على المستوى العام وعلى المستوى الخاص؟ من السهل جدا أن ننقد على المستوى العام، لكن أنا وأنت في بيوتنا هل نحن نحافظ على هذه النعمة محافظة حتى تدوم، أو نبطر نرى مشاهد تنشر أحيانا في وسائل الإعلام كيف ترمى النعم، وأخواننا بأمس الحاجة إلى ما يجدون في من يحيط بنا ما يأكلون. والله أيها الأخوة، تجي في مهرجانات وسباقات وغيرها تحمل النعم بالشيولات وغيرها وترمى، والناس بأمس الحاجة إلى الطعام. لا أقول فقط في بلاد المجاورة، حتى في بلادنا هناك من لا يستطيعون أن يدفعوا أجر بيوتهم، هناك من لا يجدون وجبات يأكلونها، فأين شكر الواحد منا إذا بقي منه طعام؟ أنا أعرف أناس من حرصهم على النعمة والله يذهبون أحيانا إلى نصف الليل يبحثون عن الفقير، فإذا وجدوه فرحوا وأعطوه مالا لأنه أخذ ما معه، وسيجدونه إذا بحثوا. لأن بعض الناس يتصور أن مات الأغنياء ليسوا بحاجة، لا يا أخي الكريم. فلذلك إذا لم تكن لك دور في إصلاح الوضع العام فعلى الأقل إصلاح وضعك الخاص في شكر النعمة، المحافظة على النعمة. يحدثني أحد كبار التجار وممن ملك المليارات ووضع في سبيل الله مليارات وأعلنه، ولكن لا أذكر أنا أسماء هنا، يقول والله أنني أحيانا أضع الطعام في الثلاجة وأكل منه 3 أيام. قد يجي البعض يقول هذا بخل، لا ليس ببخيل. إذا كان فقط ما أوقف أكثر من 30 مليار، بل يقسم لي في الحرم أن ثوبه الذي عليه وقف، يقول لا أملك شيء، لا أملك شيئا. أعطى أولاده ما يملك، أعطاهم حقه وأوقف ما أوقفه، ويقول لأكثر مرة أن ثوبه الذي عليه وقف، سيارته وقف، يستخدمها بناء على شرط الوقف، لكن لا يملك أصلا. ويقول أضع الطعام إذا بقي حرصا على النعمة. رأيته إذا أراد أن يتوضأ ووصل إلى مسح الرأس بل يديه ثم أوقف الماء فمسح يديه، ثم بعد ذلك فتح الماء وغسل قدميه، قال لا يريد يذهب الماء بدون حق. هذا نوع من شكر النعمة، ولذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى خير. رأيت إذا وجد لمبة صغيرة مضاءة بدون سبب ذهب هو مباشرة وأطفأها، هذا نوع من شكر النعمة. ومع ذلك لا يمكن أن يتهم بالبخل واحد خرج من ماله وأوقف المليارات، ولولا أنه أعلن هو ذلك في مقابلة مع ما ذكرت هذا الأمر، وهو نموذج من هذه النماذج الموجودة، نسأل الله أن يبارك له فيما أعطاه، ولك أكرمه الله بخيرات عظيمة. ومن أعظم أن أعتبر إكرام الله له أن أعطاه هذه القوة لخروج من ماله، أن يخرج الإنسان من ماله تماما حتى يقسم أن ثوبه وقف، وهو كان يملك ما لا يقل عن 100 مليار تقريبا، والله أعلم كم يملك، لكن يقينا ما جعله في سبيل الله أوقفه فوق 30 مليار، وإلى الآن يحافظ على النعمة بهذه الطريقة. هذا الذي نحتاج إليه. إذن القضية ليس من أن نتحدث عن واقعنا أو واقع الآخرين، تحدث عن نفسك، عن بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد تمرة في الطريق أخذها وأعطاها أحد الصحابة وقال لولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدقة تمرة لأكلتها، لكن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بالأحول وأعطاها غيره يأكلها. إذا تعاملنا هنا يحفظك الله جل وعلا. رأينا أمم مناطق حولنا أصيبوا بمصائب، بقي أناس محافظون على مالهم، ولو سألت لماذا لوجدت أن هؤلاء فعلا كانوا يحافظون على النعمة، لا يعرفون الإسراف. ليس هذا بخل، إنما هو استخدام للمال. أردت أن أقول إن الغناء يورث الطغيان ثم يذهب الترف والإسراف ثم يفسد الأخلاق. قال العلماء فسدت طباع قوم هود بسبب ترفهم، ففسدت طباعهم وفسدت عقولهم ومرجوا فحل عليهم العقاب. هنا يقول الله جل وعلا فأكثروا فيها الفساد، وكما بين العلماء قالوا الطغيان يفسد الطاغية ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان. الطغيان يفسد الناس، قالوا يفسد الراعي والرعية إذا وقع الطغيان، كما حدث في هود وصالح وغيرها. فلأن الطاغية يتخلى عن الموازين الثابتة ويحكم هواه، حتى قال فرعون أنا ربكم الأعلى. وقد يسأل سائل فصب عليهم ربك سوط عذاب. طيب ألسنا نرى أمم كما قلنا في أمريكا أو غيرها لم تهلك؟ نقول الجواب في القرآن مرة أخرى، ودرسنا درس من القرآن، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا هذه سنة كونية، من طغى وتجبر، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقين سنة. فلنحذر من هذا الأمر، لأننا نرى بعض بوادره في استخدام المال في غير طاعة الله، يستخدم المال في نصر الظلم وتقوية الظلم، نخشى من عقوبة ذلك سواء على مستوى الفرد أو غير المجتمع. فهذا جانب من هذه الجوانب التي نبين. فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم بعد ذلك قال إن ربك لبالمرصاد، تفاؤل يا محمد مع طغيان كفار مكة، اطمئن. قلت لكم هذه السورة مليئة بالبشائر، والفجر والليل أيضا يأتي بعدها والليل إذا يسري، وهنا واضح إن ربك لبالمرصاد. لفت نظري في هذه السورة ليس فيها أي اسم من أسماء الرحمن، لا في ليس فيه اسم الله ولا الرحمن، إنما فيها ربك، كلها ربك 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 عدة مرات، وهذا له معنى وله دلالة. فالرب فهو قاهر قادر سبحانه وتعالى، وهذا يناسب لفظ السورة واتجاه السورة، وتجدون هذا في سياق الآيات من تدبرها. إن ربك يا محمد الذي تأوي اطمئن، فهو بالمرصاد لهؤلاء، فلا تستعجل عليهم، فلا تستعجل عليهم. فلذلك أيضا تعطي دلالة أخرى، وهو أيضا فتعطي التفاؤل وتعطي تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله وعده أنه بالمرصاد لهؤلاء لكفار قريش كما كان لأولئك، وإن كان طال زمنهم قد يحكمون عشرات السنين، لكن إن ربك لبالمرصاد. هنا تطمئن، هنا تثق، هنا ترتاح، تثبيت على الطريق المستقيم، بعيد عن الشبهة التي تطرح الآن في مواقع الأنترنت وغيرها. لماذا إذا كنتم تقولون كذا لم يهلك كذا، ولماذا لم تهلك أمريكا، لماذا لم روسيا غيرها؟ لا، روسيا التي كانت أين ليست هي روسيا الآن التي كانت قبل 50 سنة أو 60 سنة أبدا. حتى أمريكا الآن ليست أمريكا، لكنها لا تزال دولة لديها مقومات، مقومات البقاء. وقال ابن خلدون وهو من درس علم الاجتماع وعلم الدول رحمه الله في مقدمته، إن الدول تقوم في عقود وتسقط في عقود، قد لا تسقط لحظة، وإن كان الله جل وعلا قادر على إسقاطها، هذه سنن كونية لابد أن ندرسها. فنقول مرة أخرى إن ربك لبالمرصاد، وهو أيضا يحس الإنسان بوجود الله وبمعية الله، وهي درجة الإحسان التي نحتاج إليها أيها الأخوة. نحتاج الآن نحن إلى أن نكون في معية الله جل وعلا، ونشعر بمراقبة الله جل وعلا، وأنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل. ثم بعد ذلك انتقل إلى مشهد، بعد أن عرض هذا المشهد رجع مرة أخرى إلى هذا الإنسان، لأن السورة كلها لهذا الإنسان، لي ولك. يقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذه موازين جاهلية، موازين جاهلية ليست موازين إيمانية. ولذلك ختمها بقوله: كلا، كلمة ردع وزجر. أخوتي نحتاج إلى دائما أن نصحح مفاهيمنا، أن نصحح تصوراتنا. صحيح أن الإنسان يطلق إذا أطلق قد يطلق على الكافر، لكن هناك ناس من المسلمين يقع عندهم شيء من ذلك. ويذكر لي أحد الإخوان عن رجل قريب له ابتلي وتوفي رحمه الله، لكن ضعف الإنسان ابتلي بالمرض، يقول كان أحيانا يقول مع شدة المرض: يا ربي لما تعذبني؟ سبحان الله، هل هذا تعذيب؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فضعف الإنسان أحيانا قد يخرجه بسبب سوء تصوره. أما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، سبحان الله. أما هذا ظاهر، أما هذا فهو ظاهر، لكن بدأ بالابتلاء. قال فأما الإنسان، ما قال إذا أكرمه، قال ابتلاه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأنت يا صاحب النعمة، يا صاحب الصحة، يا صاحب المال، يا صاحب المنصب، أي مكان، هذا يجب أن تتعامل مع ما أعطاك الله على أنه ابتلاء، والابتلاء اختبار، والاختبار قد ينجح الإنسان وقد يرسب، فتكون على حذر. إياك أن تقول ربي أكرمن. ولذلك هذا منهج تكرر في القرآن، يقول كما تعلمون صاحب الجنتين لما أعطى الله جنتين وهو يحاور صاحبه قال لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سبحان الله، يتصور ما دام أعطاه الله هاتين الجنتين وما فيهما في سورة الكهف أنه سيجد في الآخرة. وبعد ثم لاحظ بعد لئن رددت، في شك غير جازم أنه يرد إلى الله، هذا كفر بالبعث والعياذ بالله. لكن نقول إن كان كما تقول سأرد إلى ربي سأجد أحسن منها. ليش؟ قال أنا لي مكانة عند الله، والدليل أنه أعطاني هاتين الجنتين وما فيهما من الخير. عاقبه الله مباشرة، حتى قال في آخر المطاف يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، حتى قيل إن هذه توبته والله أعلم. وتعرفون أصحاب في سورة القلم أصحاب الجنة لما تآمروا أن لا يدخل أنها عليكم اليوم المسكين، ماذا كانت؟ فغدوا على حرد قادر، ثم جاءوا وجدوا احترقت أمام أعينهم يشاهدونها. فهذا نوع من دراسة النفس البشرية. فائدتنا من هذه الآية أن الذي يشخصها هو الله، أن الذي يشخصها هو الذي خلقها. احذر أن تكون فيك نسبة من هذا الأمر، أن تشعر أن المال الذي عندك وتجد عندك فقير مسكين، قد يكون خادم عندك، قد يكون أقل من ذلك، أنك أكيد لك مكانة عند الله، وهذا مال ومكانة ما أعطي شيء. مجرد هذا الشعور والعياذ بالله خطير جدا على صاحبه، وقد يهلكه الله سبحانه وتعالى. وقد يرى كما رأى صاحب الجنتين أو أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمون مصرعين. الخطورة أيها الأخوة في الشعور القلبي والاعتقاد القلبي، نحن نغفل أحيانا عن هذه المعاني. فيقول الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، فيقول ربي أكرمه يعني مكانتي ومنزل. من قال لك؟ والله قد يكون ما أعطاك الله من هذا المال هو ابتلاء قطعا، قد يكون سيؤدي لك عقوبة، قد تكون لو كنت فقيرا خيرا لك، خيرا مما أنت فيه، وهذا واقع. أليس كثير من الناس الآن لما أعطاهم الله المال بطروا؟ أليس كثير من الناس لما أعطاهم الله المال استعانوا بهذا المال على معاصي الله؟ ألست يأخذون يصرفون أموالا في السفر لما حرم الله جل وعلا؟ ولو طلبت منهم لمال لدعم المساكين والفقراء والمجاهدين ما أعطوك شيئا، وقال الحقوق كثيرة. أو يقول بعض العبارات ما نعرف الصادق من الكاذب، ويروجون بهذا الأمر. لما؟ لهذا الشعور عندهم، فهم استعانوا بنعم الله على معاصي. إذن هي دراسة نفسية تكشفها هذه السورة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، المقصود قدر رزقه، ضيق رزقه، لأن تأتي قدر فظن أن لن نقدر عليه في قصة يونس عليه السلام وهو ذي النون. لا يجوز أن نفهمها أنه لن نقدر عليه أي أن الله لا يستطيع أن يقبضه، أو أن لا لا أن لن نقدر عليه أن نضيق. فهنا المراد هنا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ماذا حدث له ما حدث، أي ضيق عليه رزقه، ربي أهانا. ولكن انظروا إلى قصة، نرجع مرة أخرى، وهو نبي من أنبياء الله، نبي من أنبياءه يونس عليه السلام، فظن أن لن نقدر عليه لأسباب، فجعله الله في بطن الحوت. في النهاية نادى في الظلمات، قال العلماء وهو نبي من أنبياء الله، لكن لأنه ظن أن لن نقدر عليه نظرا لسعة رحمة الله وحسن ظنه بالله جل وعلا، ليس سوء ظن بالله، كلا كلا، أو أن الله لا يقدر أن يقدر عليه، لا لا، ليس هذا هو المراد، لكن ظن أن لن نقدر عليه. لكن ماذا كانت النتيجة؟ نادى في الظلمات، قال العلماء ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، لكن الله أكرمه. لولا أنه كان من المسبحين المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وهو نبي من الأنبياء. قارن نفسك بهذا، إذا كان اجتهد وهو نبي من الأنبياء، اجتهد وترك قومه قبل أن يأذن الله له، قبل أن يأذن الله له، وظن أن لم نقدر عليه أنه لن يعاقب على ذلك، ومع ذلك قدر الله على أن ضيق عليه في بطن حوت في وسط البحر في وسط الظلمات. ولولا أنه كان من المسبحين التائبين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه توبته، فصارت له ولنا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا أنت إذا أصابك هم أو غم أو وجدت تضييقا في نفسك أو مالك فعليك بهذا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تجد الفرج. ولذلك جاء هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من أدعية الكرب، فإذا دعا بها الإنسان صادقا مخلصا فرج الله عنه، كما فرج عن يونس عليه السلام. وبعض العلماء ذكر قال يمكن ندعو بها 7 مرات، يدعو بها لأنه من باب الدعاء تكرار الدعاء، لكن الشاهد أن يكون بصدق وإخلاص وحسن ظن بالله جل وعلا وتوبة وأوبة فيعاد سلفه. إذن أقول هنا حتى قبل أن أنتقل من هذه الآية، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، لا، ليست هذه الموازين. أبو جهل كان في شرفه وقوته، هل هذا إكرام من الله له؟ كيف انتهى أبو جهل؟ أمية بن خلف كيف انتهى؟ الوليد بن المغيرة كيف انتهى؟ قارون أوتيته على علم عندي، هكذا. ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، فخسفنا به وبداره الأرض كلهم، خسف الله به. شعور إنساني متوارث عبر الأجيال، متوارث. فرعون وهارون وقارون وهامان وأبو جهل وأبو لهب، فليحذر الإنسان، لأنك أنت إنسان مثل هؤلاء، إن لم تنتبه لنفسك فالشيطان حاضر، والشيطان موجود من قبل وهو موجود من بعد إلى قيام الساعة، يوسوس ويؤثر فيعطي الإنسان هذا الطغيان. فهؤلاء هل أكرمهم الله بهذا الأمر؟ طيب، أيوب وماذا؟ لا، لما نادى ماذا قال؟ وأيوب إذ نادى، نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسه الضر. وحالة أيوب حتى أصبح يطلق المثل عليه السلام صبر أيوب، هل هذه إهانة له؟ لا، لا والله. يوسف وما حدث له، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أعود مرة أخرى لقوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانة. وقلت هؤلاء الذين أصيبوا بالمرض والابتلاء كيعقوب ويوسف وأيوب عليهم السلام لا يسمى ابتلاء، بل هو إكرام، ولا شك إكرام من الله جل وعلا. فلهذا الإنسان إن أنعم الله عليه فليعلم أن هذا ابتلاء، وليخشى أن يفشل في هذا الابتلاء. وإن ضيق عليه أصيب بمرض أو ذهب ماله أو غير ذلك فليعلم أن هذا ابتلاء أيضا، وعليه أن يثبت. وأيوب عليه السلام أعطاه الله ماله وأهله ومثلهم معه، ما عليك، ماله وأهله ومثلهم معه، شيء عجيب. ما عند الله قريب أيها الأخوة، لكن نحتاج إلى إيمان. بعد صبر طويل جدا ابتلاه الله حتى في زوجته عليها السلام، مع أن الابتلاء منها حرصا عليه، حتى بقي ما عنده أحد، وكان مثار أهل مجتمعه أنه في هذا المرض الجدري كما يقولون أو غيره يبتعدون عنه، ابتلاء عظيم جدا، وأصبح مضرب المثل، وفرج الله عنه وأثنى الله عليه وفعل السبب. ومع ذلك سبحان الله أمره الله كما قال الله جل وعلا ربي إني لما قال مسنا الشيطان بنصب عظم أركض برجلك هذا مغتسل بل. الله قادر على أن يشفي دون أن يعمل السبب، قادر أن يأمر الله تعالى يذهب المرض أن يذهب وتأتي العاق، لكن لا بد يعمل الإنسان سبب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد مثلا. فأن تعمل السبب، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لكن الخطورة في الشعور القلبي أن هذا تنقص في قدرك أو في حق، لا والله قد يكون هذا الذي رفعك من الله. أختم بهذا الموضوع وسأنتقل بقية السورة قبل الإقامة. رجل أعرفه توفي قبل سنوات قريبة، يقول: جاءني رجل قبل سنوات من العباد الزهاد، فأعطاني رؤيا وقال أعبرها لي. يقول: فقلت له إن هذه درجة، والله أعلم، تعبير لا يجزم الإنسان، لكن هذا الذي يظهر له وهو معبر، هذه درجة عالية في الجنة ولن تنالها بعملك، مع أنه من الصوام الزهاد القوة الورعي صاحب الرؤيا، ولكن سيبتليك الله جل وعلا حتى يرفع من مقامك وتنال هذه الدرجة. بعد سنة فقط من تعبير الرؤيا بدأ فيه الابتلاء في أولاده، في أهله، في ماله، في بدنه، حتى توفي رحمه الله. فلعله أسأل الله أن يكون نال هذه الدرجة العالية في الجنة. إذن فسر الأمر تفسير إيجابي، أنك إذا أصبت بشيء أو نقص مالك أو أهلك أن الله أراد لك خير. لا تنظر مثلا الآن بعض الشعوب التي ابتليت من حولنا أنه بالضرورة دل تنقص لهم ونحن لا. أذكر جاءت أمطار عام 1417 أو 16، كانت شبه أغرقت الرياض بعد انتظار الناس سنوات. فسمعت شخص يقول قال: الحمد لله. نعم كلنا نقول الحمد لله، لكن المشكلة ماذا قال؟ قال: يدل أن الله راض علينا ونزل لنا المطر. وما يدريك سماه الله جل وعلا في سورة الجن فتنة، فهذا على المستوى العام، فكذا قد يكون على المستوى الخاص. ستكون حذر، إن جاءك الخير تكون حذرا، وإن ذهب منك الخير ونقص صحتك أو مالك أن تكون حذرا وتحسن الظن بالله جل وعلا. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذا فعلهم، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. سبحان الله، وقفت طويلا عند بل لا تكرمون اليتيم، ما قال ما تعطفون على اليتيم، لا، اليتيم يحتاج من يكرمه. الإنسان يكرم من؟ الشخص الذي له مكانة، له شأن، ينتظر منه شيء. فيجب أن يكون اليتيم في بيتك مكان الإكرام، لأن وإن كان العطف من اللوازم أن تكون عاطفا عليه، لكن أخشى يشعر في شيء من انتقاصك له، مراعاة نفسية لهذا اليتيم، يشعر بمنة منك عليه. لا، أشعره بالإكرام كما تستقبل ضيفك، كما تكرمه، اعتبره ضيفا عزيزا عليك في بيتك. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون. أولا صورة الجمع، تكرمون تحاضون، يجب أن يكون عمل اجتماعي مشترك في الأمة، وهذا الأعمال الاجتماعية التي الغرب يفاخر بها الآن هي عندنا في الإسلام. ولا وتحاضون من أقوى عبارات الحظ على طعام المسكين، ومن حظ الناس على شيء فمن باب أولى أن يكون هو قدم وأعطى المسكين. أما أن يقول للناس ادفعوا وادفعوا وهو قادر على الدفع ولا يدفع، لا يصدقه الناس، لابد أن تتقدم الناس لذلك. ثم تأملوا هذا التدبر كما نبه بعض المتدبرين: ولا تحاضون على طعام المسكين، ما قال على إطعام المسكين وإن كان من معانيها، أضاف الطعام للمسكين، يقول حق له. ولا تحاضون على طعام المسكين فهو حقه، ما لك فضل، الفضل الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك، خاصة في باب الواجب والزكاة، فاعتبره حقا له. فإذا بمعنى أنك إذا أعطيت فقيرا أشعره أنه حقه، ولا تمن تستكثر. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لا بالعكس، قل له أنت صاحب المعروف، أنني وجدت أحد أعطيه، واعذرنا يا أخي الكريم عن التقصير، وتعطيه من العبارات الجميلة التي تشعره بأنه صاحب الفضل عليه وهذا حقه. ويقال: ولا تحاضون على طعام المسكين، طعامه هو ما هو طعامك أنت، هو حق له ليس حقا لك. هذا معنى الحقيقة، فيه إشارة، لأن واقع كثير من الناس قد يعطي لكن يمن، ولو جاءه السائل مرة مرتين قال: يا أخي ما قصرنا معك، كل يوم نعطيك تأتينا أنت، لا يا أخي الكريم ما هكذا، ألا تخشى أن أليس الله يعطيك منذ خلقك؟ ألا تدعو الله ويعطيك؟ ألا تخشى أن يحرمك الله كما حرمت هذا؟ الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، على حالة غالب، يجب أن تفرح. ولذلك اشتهر بعض العرب في الكرم، قال لما يعطي فكأنك تعطيه الذي أنت سائله، من تبسمه وفرحه إذا جاء أحد يسأله كأنك أنت الذي أعطيته، كأنك تعطيه الذي أنت سائله. يجب أن تكون هذه حالنا. قول إذا ما تستطيع قول معروف، ومغفرة دعاء خير من صدقة نتبع هذا. لا تمن على هذا، ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما شديد. التراث لأنه ملك غيركم، ملك فهو الميراث، التراث الميراث، تأكلونه أكلا لما. وهذه إشارة لطيفة أيضا، ما قال ما تأكلون أموال الآخرين، قال تأكلون التراث فهو ميراث ورثوه من آبائهم، وخاصة النساء واليتامى وغيرهم، لأن بعض أولياء اليتامى يأكلون أموالهم. قال وتأكلون التراث جمعا لما، قال فلان يلم الشيء لما، وتحبون المال حبا جما. حقيقة هذا معنى عظيم جدا، جمع. كل الناس تحب المال، لكن أحد يجعله الله في يده وأحد يجعله في قلبه، فحذاري. لأن قال العلماء إذا حب الإنسان المال حبا جما زاد بخله وطغيانه، نعم، وإسرافه إلى غير ذلك. فلنحذر أن نكون كذلك. ثم قال لأن الوقت قد قرب، يقول الله جل وعلا بعد ذلك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا مشهد مشاهد القيامة، آخر مشهد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أولا هذا ليس تكرارا وليس تأكيدا، وإنما المقصود به أي تدك دكا بعد دك وصف بعد صف، كما نقول صف بعد صف. ثانيا مجيء الله جل وعلا مجيء يليق بجلاله، لا نعلم، نؤمن أن الله يجيء يوم القيامة للفصل بين القضاء في القضاء، لكن لا نعلم كيف يأتي، إنما نقول ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل، لأن الناس وقعوا بين التشبيه وبين التعطيل، فنقول يجيء ربنا، كيف يجيء لا نعلم، إنما هو مجيء يليق بجلاله، هذا معتقد أهل السنة. قال الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك لما جاء رجل وسأله كيف يستوي ربنا، قال الاستواء معلوم، الاستواء والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف يستوي الله أعلم، نؤمن أنه يستوي على عرشه، لكن كيف هذا السؤال عنه بدعة، لأن لا نعلم عن كيفيته. فوقع أهل الضلال بسبب أنهم شبهوا، لاحظ كل من أول هو وقع في التشبيه أولا، فإما أنه شبه أو عطل، والموضوع طويل والوقت لا يسمح لي بتفصيل هذا الدرس العقدي المهم جدا. فنحن نقول نؤمن أن الله يجيء وتجمع الملائكة، كيف نؤمن بما ذكر الله جل حقيقة، لكن ما في الآخرة لا نعلمه. ثم يقول ثم دليل على النظام يا أخوان والضبط، سبحان الله، مجيء الله جل وعلا والدكا وصفا صفا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طبعا الإنسان هنا قالوا الكافر بالذات ومن شاركه، لكن في لفتة هنا تدبرية، ما قال يا ليتني قدمت للحياة الآخرة، لحياتي أي الحياة الحقيقية هي في الآخرة ليست في الدنيا، يعني كأن الدنيا لا قيمة لها ولا شأن لها وليست حياة. يا ليتني، ولذلك قال الله جل وعلا نعم لما في سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الحقيقية، أما حياة الدنيا زخرف ومتاع ومعبر وممر، ويكفي يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قالوا كلهم يندمون، الكافر يندم لأنه مآل إلى النار، والعاصي يندم لأنه عصى، والمؤمن يندم لأنه تمنى أنه ازداد، فلذلك كل منا قد يقع في هذا الندم ويتمنى أن، فهي فرصة لنا الآن أن نزداد للحياة الحقيقية في الآخرة. ثم يأتي يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه، تهويل وشديد. لما قال وجيء من جهنم، طيب الجنة ليس يؤتى بها إلا يؤتى بها، وأزلفت الجنة المتقين، لكن المشهد الآن والسياق مشهد بيان تهويل وتخويف ووعظ وتذكير. قال جيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، هذا معنى من هذه المعاني. وأخيرا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عدة وقفات سريعة. بعد كل هذا المشهد المخيف هناك أناس يناديهم الله، قيل عند وفاة الإنسان نسأل الله أن نرضاك، وقيل يوم القيامة، وكلها صحيحة. يا أيتها النفس المطمئنة، أي التي اطمأنت في الدنيا على رضا الله والرضا بمقدار الله وبما يعطيه الله، فكانت مطمئنة مهما تغيرت الأحوال. فهكذا يا أيتها النفس المطمئنة في الدنيا بالإيمان، ولم تتقلب ولم تضجر ولم ولم ولم، جزاؤه الإطمئنان في الآخرة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، الله أكبر، راضية والله قد رضي عنها، وهذا ما نرجوه ونأمنه بإذن الله. فادخلي في عبادي، هذه النسبة في عبادي، قالوا أيضا لأنه كان مع عباد الله الصالحين في الدنيا فحشره الله مع عباد الله أيضا المقربين في الآخرة، وهذا اللفظ في عبادي، ولله المثل الأعلى. فرق تأتي تقول لابنك يا ولد ولله المثل، أو تقول يا ابني، لما تقول يا ابني يحس بالشعور، يا ابني، حتى لو قلت لتلميذك يا ابني يشعر بفرح، بدل لا قلت يا ولد غير يا ولدي، فقال في عبادي. ونسأل الله أن يجعلنا من عباده المقربين. وادخلي جنتي، جعل الله وإياكم أيضا من أهل هذه الجنة التي ندخل بها. حقيقة الحديث أيها الأخوة مع هذه السورة بقيت وقفات لم يتسع الوقت لها، لأني وجدت أنه غير مناسب أن أفصلها إلى قسمين، حرصا على ترابط السورة وعلى تكامل السورة، وفيها دروس وعبر وفيها مشاهد حقيقية. نسأل الله أن ننصر أخوان المجاهدين أينما كانوا، وأن يذل الطغاة والظالمين أينما كانوا، وأن يجعلنا من عباده الذين يدعون يوم القيامة. يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.